قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، أيها الأحباب، مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش معه ومع سيرته مع الدرس 17 بعد 100 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش ليلتنا هذه سائلين الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يبارك لنا ربنا عز وجل في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وعلومنا ومساجدنا ومشايخنا وأئمتنا وفي شبابنا وفي نسائنا وفي بناتنا، وأن يجمعنا جميعا على طاعته وأن يدخلنا جميعا في رحمته وأن يحشرنا تحت لواء نبينا وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله هو خير الغافرين. أيها الأحباب، مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعيش معه لما وصل إلى الجعرانة، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد إلى مكة، ومن مكة رجع النبي إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أدى النبي ما عليه من تقسيم للغنائم وتثبيت للأمور، بعد أن عاد النبي من الطائف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مكث في هذا الطريق على أقوال أهل العلم 13 يوما، إذ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 5 من شهر ذي القعدة من 8 وعاد إليها في 18 من ذي القعدة في 8، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل خارج الجعرانة 13 يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاصر فيها أهل الطائف، فلما يئس النبي منهم صلى الله عليه وسلم عاد ولم يستمر في حصارهم، لأنه علم بعلم الله أن الله سيأتي بهم مسلمين، لأن النبي لو دخل عليهم بلدهم عنوة لقتلهم جميعا قبل أن يدخلوا في الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه نبي الرحمة، لأنه نبي الهداية، لأنه نبي النور، لأنه ما جاء إلا ليستخرج الناس من الظلمات إلى النور ما عجل النبي عليهم. لهذا لما حاصرهم واستعصى على النبي أن يدخل عليهم، كان من الممكن أن يستمر الحصار أو أن يبقي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه يحاصر أهل الطائف، كما قال له ابن الديلي، قال: يا رسول الله، إنما مثلهم كمثل ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لن يضرك. يعني لو أقام النبي عليهم محاصرا لابد أن يخرجوا، وإن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون إليه راغمين مسلمين بحول الله وقوته. لهذا آثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع بأصحابه من الطائف إلى الجعرانة، وفي طريق العودة كان أصحاب النبي أو بعض ممن أسلم حديثا وخرج مع رسول الله إلى حنين يبتغي الغنائم، كان يعجل رسول الله على قسمة الغنائم، فبعضهم يقول له: يا رسول الله، اقسم بيننا الغنائم. وبعضهم زاحم رسول الله حتى ألجأ دابته إلى شجرة فأخذت الشجرة رداءه، فقال لهم النبي: ذروني، والله ما لي من هذه الغنائم. وأخذ وبرة من بعير وقال: والله ما لي من هذه الغنائم إلا الخمس الذي فرضه الله لي، والخمس مردود عليكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لما عاد النبي إلى الجعرانة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يحثونه على قسمة الغنائم، أخذ النبي صوفة وقال: يا أيها الذين يا أيها الناس، أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار ونار يوم القيامة. ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغل. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي أنه أمره أن ينادي في الناس: من غل من غل أتى بما غل يوم القيامة. ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغل ولو كان مثل هذه الصوفة، يعني القليل والكثير. ثم إن رجلا من الأنصار لما سمع النبي وهو يقول: إن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كان الرجل الأنصاري أخذ كبة من نسيج أو من غزل، كبة من خيط أخذها، ولما سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي أن من غل شيئا يأتي به، ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغل ولو خيط أو مخيط، فجاء الرجل بهذه الكبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وهو ممن جاهد مع النبي في يوم حنين، قال: يا رسول الله، إذن لي في هذه الكبة أخيط بها ثيابي أو أخيط بها ثيابي ومتاعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، أي الخمس، فهو لك، أما ما كان للمسلمين فليس فيه شيء، فليس لي فيه شيء. فأخذ الرجل الكبة، هاعد أقسمها، الخمس للنبي والأربعة أخماس أردها، فألقى النبي الكبة في الغنائم وقال: والله ما لي إليها حاجة. أمانة علمهم عليها النبي ورباهم عليها النبي، لا يأخذ الخيط ولا يأخذ المخيط، لا يأخذ إبرة ولا خيط، بل يعلم أن هذا مال المسلمين لا يحل له فيه شيء حتى يقسم النبي الغنائم. ولما سمع رجل من الأنصار آخر وقد أخذ حبلا يربط به متاعه، حبل يربط به متاعه لا يساوي شيء، فلما سمع منادي رسول الله ينادي من أخذ شيئا فليأت به، عجل وأسرع بإلقاء الحبل في غنائم المسلمين. ومما رواه أصحاب السنن من حديث عقيل بن أبي طالب أخي علي بن أبي طالب ابن عم النبي، دخل على زوجته رضي الله عنه وأرضاه وفي يده إبرة مخيط وفي يده إبرة وسيفه ملطخ بالدم مما ضرب به في المشركين، يعني ما عاد من الغزو قريبا وما زال سيفه ملطخا بالدم. قال: فدخل على امرأته وقال لها: خذي هذه الإبرة خيطينا بها ثيابك. فسمع عقيل بن أبي طالب منادي رسول الله ينادي: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغل شيئا. فدخل على امرأته وقال لها: لا يصلح أو لا تصلح هذه الإبرة لك، إنها لله ولرسوله وللمسلمين. ثم أخذها وألقاها في أموال الغنائم أمانة. وأنا أقول هذا كلام نعلم به من يشرف على المساجد وعلى كفالة الأيتام وعلى المصالح العامة، ومن يكون أمينا على خزنة في شركة أو في عمل أو في مصلحة. أحذر الجميع من المال العام، الورقة، الإبرة، القلم، كل هذا لا يحل لك ما دام قد أعطيته لتعمل به، فلا يحل لك أن تأخذه إلى بيتك. هذا المثل ضربه أصحاب النبي الذين تربوا على الإيمان، تربوا على الأمانة، تربوا على مراقبة الله عز وجل، لا يستحلون من المال العام ولا خيط ولا حبل ولا إبرة، بل إنهم يردونها حتى يقسم النبي الأموال بينهم بالتساوي. لهذا شهد الله لهم بالفضل، وشهد الله لهم بأنهم في الدرجات العلى. من في البشرية مثل أصحاب النبي؟ من في البشرية كهؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بالله عليك، هل تسمع عن واحد من الناس لا يأخذ من المال الذي لا يستحقه ولا يحل له ولو كان إبرة أو خيط أو حبل، بل يرده إلى بيت مال المسلمين، لا يأخذ منه شيء؟ إن أحدنا في هذا الزمان يبرر لنفسه أكل الحرام، بل التكسب بالحرام، ويجمع الأموال التي لا عد لها ولا حصر بتأويل فاسد وبشهوة شيطانية، يحلل لنفسه ما حرم الله عز وجل، ويدعي أنه يتعب أو يدعي أنه يعمل للناس بقدر ما يعطونه من أجر. بل إن المسلم يخاف من حرمة المال العام ومن حرمة بالذات مال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الغلول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عار وشنار ونار يوم القيامة. عار لأنه يأتي به يوم القيامة. من غل بعيرا يأتي وهو يحمل البعير على ظهره يوم القيامة، والبعير يصيح وله صياح ينادي كأنه يعلم العالمين أن فلانا هذا غل، وهذا البعير يفضحه. من غل بقرة يأتي وهو يحملها على ظهره والبقرة تيغر، البقرة تخور وتصيح حتى تعلم الناس أن هذا غل من المال العام. ومن غل شاة يأتي وهو يحملها، فما بالكم بمن غل قطيع من الغنم؟ كيف يفعل هذا المسكين؟ كيف يأتي به يوم القيامة؟ فما بالكم بمن غل الذهب والفضة، من غل الدولارات والدينارات والريالات والجنيهات، من غلها، من أخذها وهو لا يستحقها بغير وجه حق يأتي بها يحملها لتفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، عار وشنار ونار يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا وأن يطهر أيدينا. شنار من النوع من العار أيضا. نعم. لما وصل النبي إلى الجعرانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقسم الغنائم وانتهى من أحوال المسلمين وجاء وفد هوازن وأسلم، رد عليهم النبي نساءهم وأصبيانهم ورد عليهم أموالهم، وجاء مالك بن عوف النصري قائد هوازن وأسلم، قائد هوازن وأسلم، وأعطاه النبي ماله ورد عليه أهله وعياله، وأعطاه النبي 100 ناقة من عنده صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامه وولاه النبي على قومه وبدأ يخرج بهم ليجاهد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. هنا اعتمر النبي من الجعرانة عمرة، هذه العمرة هي العمرة 3 من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغل النبي صلى الله عليه وسلم وجوده عند الجعرانة قريبا من مكة، فخلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام ودخل إلى مكة وهو يركب دابته صلى الله عليه وسلم، بعد أن اغتسل ولبس ملابس الإحرام وركب دابته وأهل بالعمرة من الجعرانة، ثم لبى النبي بالعمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا في يوم 14 من شهر ذي القعدة. خرج النبي ليلا من الجعرانة وهو يركب دابته ليدخل إلى مكة وهو يلبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ليلة، ومن رآه من أصحابه فعل مثل فعلته صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي فلما رأى البيت قطع التكبيرة وطاف بالبيت 3 أشواط وهو يرمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طاف 4 الباقية، ولما انتهى من طوافه سعى بين الصفا والمروة، ثم دعا النبي بعد أن انتهى في الشوط الأخير من عمرته وهو على المروة، دعا أبا هند الحجام، حجام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هند الحجاج البياضي، وكان حجاما للنبي وكان يحلق شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أثنى النبي عليه إذ قال، لأنه لم يكن لا مهاجريا ولا أنصاريا إلا أن النبي أعطاه وساما، فقال يا بني بياضة إن أبا هند من الأنصار، فزوجوه وتزوجوا منه، فزوجوه فأنكحوه وأنكحوا إليه، يعني زوجوه منكم وتزوجوا منه، لأنه لم يكن منهم بل كان ملحقا بهم رضي الله عنه، ولكن النبي أراد أن يكافئه فنسبه إلى الأنصار وقال لبني بياضة إنه من الأنصار فزوجوه وتزوجوا منه. فدعا النبي أبا هند رضي الله عنه وأرضاه فحلق له رأسه، ثم عاد النبي من مكة إلى الجعرانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلا. وقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك وكذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث بريدة، كل هذا في الصحيحين، وأيضا في السنن وفي مسند أحمد، سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد، من حديث أنس أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 عمرات، اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 عمرات كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت في شهر ذي الحجة، لكن عمرات النبي الثلاث كانت في شهر ذي القعدة. العمرة الأولى التي خرج النبي إليها في السنة السادسة، وتسمى بعمرة الحديبية، لما منعه المشركون من دخول مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلاقه فحلق له، ثم ذبح الهدي، ثم تحلل، ثم رجع، فعدت هذه عمرة، لأن النبي صد عن البيت فحسبت عمرة. ثم قال أيضا أنس بن مالك: والعمرة التي كانت في السنة التي تليها، وتسمى بعمرة القضاء أو عمرة القصاص، لما منع النبي من دخول مكة اتفق مع المشركين على أن يرجع في العام التالي ويعتمر، وتركوا له مكة 3 أيام، فأدى النبي العمرة الثانية أيضا في شهر ذي القعدة. وكانت العمرة الثالثة في السنة الثامنة، لما عاد النبي من حنين وعسكر بالجعرانة، دخل النبي معتمرا من الجعرانة واعتمر العمرة الثالثة. إلا أن نافعا مولى ابن عمر قال: سألت ابن عمر هل اعتمر النبي من الجعرانة؟ قال ابن عمر: ما علمت أن رسول الله اعتمر من الجعرانة، ولو اعتمر لعلمت ولاعتمرت معه. والحديث في الصحيح، قال أهل العلم إن ابن عمر يحكي ما رأى، يقول: ما علمت وما رأيت، لكن أنسا وابن عباس وأبا بريدة يثبت أن النبي اعتمر. وقال الحافظ في الفتح ليوفق بين قول ابن عمر ويوفق بين قول أنس، قال: لأن رسول الله اعتمر ليلا وعاد من عمرته، فرجع إلى الجعرانة كالبائت فيها، كأنه بات في الجعرانة، لم ينقطع إلا ساعات قلائل، ذهب فاعتمر فعاد، وابن عمر لم يعلم بذلك. لهذا قال ابن حجر: المثبت مقدم كلامه على المنفي أو على الذي ينفي، لأن المثبت يحكي ما رأى، أما المنفي لا يستدعي أنه لم يفعل، بل إنه ينكر أنه رأى أو ما علم رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال أهل العلم: اعتمر النبي 4 عمرات، الأولى في يوم الحديبية، الثانية عمرة القضاء، الثالثة العمرة من رجوعه من حنين اعتمر وهو بالجعرانة، الرابعة التي كانت مع حجته في حجة الوداع في السنة العاشرة صلى الله وسلم على نبينا محمد. بات النبي في الجعرانة ليلة الخميس، وفي يوم الخميس في الصباح تحرك بالجيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجعرانة حتى دخل مكة صلى الله عليه وسلم. واستتب الأمر للنبي في مكة، وأراد النبي أن يرجع إلى مدينته، لأنه قال للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا منكم وأنتم مني، لأن الأنصار ظنوا أن رسول الله قد حن إلى مكة وسيبقى فيها، وكلم بعضهم بعضا: لعل رسول الله لا يرجع معنا. فقال لهم النبي: بل المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأن النبي أخبرهم أنه هيعيش معهم ويموت معهم في المدينة. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال: لأن الله أعلمه، لأن الله أعلمه، لأن أن النبي سيموت في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع النبي إلى مكة ولما أراد أن يرجع نظم أمور مكة تنظيما كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج من المدينة يولي أميرا عليها، وأيضا قبل أن يخرج من مكة ويرجع لابد أن ينظم أمورها. من يكون أميرا على مكة؟ أميرا على أبي سفيان، وأميرا على صفوان، وأميرا على سادة قريش وكبرائها. من؟ اختار النبي فتى شاب لا يزيد عن 20 سنة اسمه عتاب ابن أسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصغر أمير في الإسلام، ولاه النبي أميرا على مكة، واستمر أميرا عليها حتى زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. جعل النبي عتابا أميرا على مكة وهو شاب، قيل وهو ابن 23 سنة، وقيل وهو ابن 20 سنة. ولماذا اختار النبي عتاب وهو لم يسلم إلا من أشهر قلائل؟ كان من الممكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة واحد من المهاجرين الأولين أو واحدا من الأنصار، كان من الممكن أن يجعل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أميرا على مكة وسيخضع الناس له، ولكن النبي اختار أميرا منهم هو عتاب بن أسيد. لماذا؟ لأنه كان صاحب رأي وصاحب سياسة وصاحب عقل راجح رضي الله عنه رغم صغر سنه، لأن المقاييس في الإسلام لا تقاس بالعمر ولا تقاس بطول الوقت، إنما تقاس بالكفاءة عند رسول الله وفي الإسلام الكفاءة. وعتاب بن أسيد رجل راجح العقل حسن السيرة جاد عنده جدية وعزم، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتدت العرب عن الإسلام، وممن ارتد أهل مكة لأنهم لم يسلموا إلا 2 سنة، ما زال الإسلام في قلوبهم جديد. قال فارتد أهل مكة فقام فيهم عتاب، وكان رجلا شديدا حازما قويا رغم صغر سنه رضي الله عنه، فقام فيهم وهددهم وتوعدهم وردهم إلى دين الله، ولهذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إن أهل مكة لما ولى النبي عليهم عتاب بن أسيد اشتكوا للنبي وأرسلوا إليه رسالة: يا رسول الله، قد وليت علينا رجلا أعرابيا شديدا عنيفا علينا، وليت علينا شاب فتى، دايما الشباب بيبقى عنده حماس وقوة، شاب فتى أعرابي جاف شديد علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل مكة، عتاب سيدكم فقد رأيت فيما يرى النائم أن عتابا أتى الجنة فأمسك بحلقتها وجعل يقعقعها حتى فتح له باب الجنة فدخلها. الله أكبر، عتاب يشهد له النبي بأنه دخل الجنة، وهو ممن شهد لهم النبي بأنه في الجنة، يقول لهم هو سيدكم وإن كان صغيرا، فقد رأيته يأخذ بحلقة من حلقات الجنة التي على الباب وهو يقعقعها، يطرق على الباب حتى فتح له ودخل. رضي الله عن عتاب ابن أسيد أصغر أمير ولاه النبي أميرا على أهل مكة، ثم عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد النبي منتصرا غانما، عاد إلى مدينته، واستغرق النبي في طريق عودته 9 أيام، لأن المسافة بين مكة والمدينة مسيرة 9 أيام، فاستغرق النبي 9 أيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه وصل في 27 أو 28 من شهر ذي القعدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في هذه الأيام عروة ابن مسعود الثقفي كان غائبا عن الطائف. قلنا إن عروة ابن مسعود كان قد أرسلته ثقيف إلى مكان يقال له جرش ليتعلم صناعة الدبابات والمجانيق، فجلس عروة بن مسعود مع رجل آخر 2 شهر يتعلم صناعة المجانيق والدبابات، وعاد وقد جاء بمجانيق ودبابات أسلحة حديثة، راح يأخذ دورة تدريبية في جرش، ولا ايش يسموها، فرقة. ذهب إلى جرش ليأخذ فرقة في صناعة الدبابات وصناعة المجانيق وتعلم ورجع. فلما عاد عروة بن مسعود، وكان مشركا على دين قومه، فلما عاد عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود متزوج بمن؟ بابنة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما عاد وعلم بخبر رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رجع إلى المدينة، وسأل قومه قالوا فعل كذا وحاصرنا وأكرمنا وأعطانا أموالنا، وجلسوا يقصون له القصة. فقال عروة بن مسعود: والله إن هذا الدين غالب لا مغلوب، ومثل هذا الدين لا يذهب عنه ذاهب، كل صاحب عقل لا بد أن يدخل هذا الدين، لا يمكن لصاحب عقل ورأي أن يترك هذا الدين مطلقا. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وقد رأى في يوم صلح الحديبية لما أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه على أن يرجع هذه السنة، رأى عروة بن مسعود ما لم يره من قبل. لما رجع إلى قريش قال لهم: يا معشر قريش، خذوها مني، ادخلوا في دين هذا الرجل أو صالحوه، فإني دخلت على الملوك، أتيت كسرى وقيصر وهرقل في الروم، ما رأيت ملكا يعظمه رجاله مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. لأنه لما جاء عروة بن مسعود رأى أصحاب النبي يجلسون حوله وتحت رجليه، فيقول هو بنفسه: ما تفل النبي تفالة إلا وقعت في يد واحد منهم يدلك بها وجهه وجسده، وما توضأ النبي إلا تشاجر أصحاب النبي واستهموا على ماء وضوئه، كلهم يرجو أن ينال بركة وضوء النبي. دخلت على هرقل وعلى قصر وقيصر، ما رأيت ملكا يعظمه الناس كما يعظم أصحاب محمد محمدا، خذوها مني وعني وادخلوا في دين الرجل أو صالحوه، فإنه غالب لا مغلوب. لما رأى هذا ورأى ما حدث لقومه في يوم الطائف وما أنعم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم، دخل حب الإسلام في قلبه، فبات الليلة بعد أن سلم الناس الدبابات والمجانيق ورهم الزيت اشتغل وقال لهم هذه أمانة لكم، ثم خرج في الليل. وقد أورد هذا الكلام الحافظ الذهبي في السير، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، وكل من تكلم عن أصحاب النبي الحافظ الحجر في الإصابة ذكر في قصة إسلام عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: فخرج في ظلمة الليل ليدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقطع عروة بن مسعود المسافة من الطائف إلى المدينة في 5 أيام. النبي قطع المسافة من مكة إلى المدينة في 9 أيام. عروة بن مسعود يستعجل يريد أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله. قال: قيل إنه أدرك النبي قبل أن يدخل إلى المدينة، وقيل إنه أدرك النبي وقد دخل المدينة. فأول ما دخل على رسول الله، رسول الله يعرفه ويعرف من هو عروة بن مسعود. عروة بن مسعود سيد ثقيف، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فلولا أنزل هذا القرآن على رجل على رجلين على رجل من القريتين عظيم، على رجل على رجل من القريتين عظيم. قال ابن عباس: القريتين مكة والطائف، والرجل العظيم من أهل الطائف هو عروة بن مسعود. قال: فدخل عليه عروة ابن مسعود وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: والله ما مثل الإسلام، ما مثل الإسلام، يذهب عنه عقل إنسان، ولقد رأيت أن الله ينصرك يا رسول الله، فدخلت في دينك يا رسول الله، إني قد سبقت، يعني سبقني من أسلم قبلي، فأذن لي يا رسول الله أن أرجع إلى قومي ثقيف فأدعوهم إلى الإسلام، فوالله ما جاء أحد قومه بخير أفضل من هذا الدين، أنا أريد أن أعمل معروفا في قومي، إذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن يقتلوك. النبي يعرف ثقيف أو ما يعرفهم؟ يعرفهم، يعرفهم لما خرج إليهم في السنة العاشرة كيف أساءوا إليه وردوه، ويعرفهم لما خرج إليهم في السنة الثامنة في حصار الطائف كيف رآهم أشداء أغلاظ، كيف رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كفرهم وضلالهم. فقال لعروة بن مسعود: إذن يقتلوك. فقال له عروة: يا رسول الله، لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم، أنت ما تعرفش منزلتي فيه، ده أنا سيدهم، بيحبوني أكثر من البكر من الأولاد، دايما البكر يبقى له منزلة عند أبيه وأمه. فقال: أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. فسكت النبي، ثم عاد مرة ثانية وقال: يا رسول الله، إذن لي أن أرجع إلى ثقيف فأدعوهم إلى الإسلام. قال له النبي: إذن يقتلوك. فقال: يا رسول الله، والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. ده بيخافوا علي، بيحبوني جدا، لو وجدوني نائم ما أيقظوني حتى أستريح وأنعم بالنوم. هذا كان فين؟ في الجاهلية. أما بعد الإسلام الأمر مختلف، المسألة مختلفة. عروة بن مسعود يعيش في الوهم كما يعيش فيه كثير من الناس. بعض الناس يقول لك إن الكفار يحبوننا ويحسنون إلينا، الكفار عندهم أمانة، أنا أشتري من الكافر ولا أشتري من المسلم، أنا أزوج ابنتي لواحد قاطع صلاة أحسن ما زوجها لواحد ملتحي وبيحافظ على الصلاة. شوف بيعملوا إيه هؤلاء، ويضحك عليه الشيطان ويزين له أن العاصي أو الفاجر أو الكافر أو المشرك أفضل من المسلم الملتزم، لأنه رأى نموذج سيء فيحكم على الجميع، وهذه من وساوس الشياطين. كبعض الآباء أولياء البنات يقول لك: أنا أخذت على نفسي عهد ما زوجش ابنتي الواحد ملتحي أبدا ولا يدخل بيتي، أنا زوجها اليهودي ولا أزوجها له. طيب زوجها لليهودي وسترى، هذا الذي يضحك في وجهك ويقبل عليك بماله مع أول مشكلة تقع ماذا يفعل فيك؟ هيوريك اللي انت ما شفتوش. عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. النبي يقول له أنا أعرفهم عنك يا عروة. كان هذا في الجاهلية، إذن يقتلوك. فيقول يا رسول الله والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني، يقول له يقتلوك. فعاد إليه الثالثة فقال له النبي افعل خلاص ما تسمعش الكلام. بعض الناس يكون في وهم يقول لك أنا قدامي ثنتين من البنات، واحدة منتقبة محجبة متسترة مصلية صائمة، واحدة متبرجة لكنها جميلة ومؤدبة وطائعة، أخذ مين؟ أقول له خذ المحجبة المتسترة المصلية ودعك من الجميلة. يقول بس الجميلة دي هتشبعني يعني هتملى عيني وهتسعدني ومش هفكر في حد تاني. خذ يا ابن المحجبة. يقول لك لا أنا أجرب الثاني، خذ الثاني. ينقلب جمالها عليه بلاء ولا تجد منها خير ولا سعادة. ليه؟ لأنه لا يردها دين، لا يردها دين. إن ذكرتها بالله ما تذكرت، وإن خوفتها في الله ما خافت. أما المصلية الصائمة التي تحضر دروس العلم إن خوفتها في الله خافت ورجعت، وإن قلت لها إني عليك غضبان ما نامت الليل مما تصاب من القلق ولا تنام حتى تضع يدها في يدك وتقول ارض عني رضي الله عنك وتصلح ما بينك وبينها. أي نعمة إذا تزوجت امرأة صالحة أو رجلا صالحا. قال له النبي إذن افعل. قال فرجع عروة بن مسعود. في الصباح قامت ثقيف تبحث عن عروة لم يجدوه. خرجوا بقى يتدربوا على الدبابات والمجانيق ويرموا حاطين مشاخص يرمون بها، يبحثوا عن عروة بن مسعود ما وجدوه. فشك الناس أين ذهب وهم يعرفون أنه صاحب رأي وصاحب عقل. قال فعاد عروة وقطع الطريق من المدينة إلى الطائف في كام؟ في 5 أيام، 5 ذهاب و5 عودة، 10 أيام. صبح الصبح لقوا عروة بن مسعود قادم على دابته والناس يترقبون مجيئه، وكان لثقيف صنم يقال له اللات. اللات أكبر أصنام ثقيف وهو أشهرها اللات. وكان من عاد من السفر قبل أن يدخل إلى بيتي يذهب إلى إيه؟ إلى اللات، فيحلق رأسه عند اللات ويذبح ويستسمحه إنه يذهب إلى امرأتي وأولادي ولا لا، فإن أذن له ذهب وإلا بقي محبوسا عند اللات. مين اللي بيحبسه؟ الحارس اللي عند اللات. ممكن يقول له خليك كده أسبوع افعل ما آمرك به ويذله. قال فانتظر الثقيف مجيء عروة بن مسعود، فلما عاد ما بدأ باللات كعادة ثقيف، فقالوا هذا أول الشر، أول مصيبة ارتكبها عروة بن مسعود. أول الشر أنه لم يقدم فروض الطاعة لإلهنا اللات. قال فجاءه قومه مسرعين إليه فحيوه بتحية الجاهلية، فقال بل تحية السلام الإسلام تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله. قالوا هذه الثانية كمان كلام. قالوا والله قد علمنا أنه قد أصابك شر، لما رأيناك قدمت ولم تبدأ باللات كعادتنا علمنا أنه قد أصابك شر. قال يا قومي كيف أنا فيكم؟ ألست أكثركم مالا؟ ألست أحسنكم رأيا؟ ألست سيدكم وابن سيدكم؟ أنا سيدكم وابن سيدكم، من تعرفون؟ قالوا نعرفك ونعرف عقلك وفضلك. قال والله فإن الإسلام لا يذهب عنه عقل إنسان قط، كل صاحب رأي. ماذا نعبد؟ نعبد. قالوا له ولم لم تبدأ باللات والعزة حتى لا تغضب عليه؟ قال يا قوم إنها حجر لا يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا يغني عنكم شيئا، والله إنه لا يدري، هذا الصنم لا يدري من أطاعه ممن عصاه، لكننا نعبد إلها واحدا لا إله سواه، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يهب، هو الإله الحق. ودعاهم إلى الله وإلى الإسلام، فقالوا قد أصابك بعدنا شر، والله لا ندري ما أصابك من هذه السفرة التي سافرت فيها. قال فجلس يناطحهم حتى جاء وقت الفجر، فصعد على ظهر بيته ليؤذن بصلاة الفجر، فلما رآه رجل منهم رماه بسهم ووقع في كبده فخر سريعا، فأسرع قوم عروة ابن مسعود إلى السلاح وأرادوا أن يأخذوا بالثأر، وكادت تقوم فتنة بين قوم عروة ابن مسعود وبين بقية من قتلوه، فقال لهم صدق والله رسول الله، لقد أخبرني أنهم سيقتلونني، لكني، يقول لقومه، لكني قد جعلت دمي مباحا وقد جعلته لمن قتلني حتى لا تقوم فتنة، رضي الله عنه. ثم قال لهم وادفنوني مع الشهداء الذين ماتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حصار الطائف. ثم قام ولده اسمه أبو مليح، ولده أبو مليح ابن عروة بن مسعود، قام ليأخذ السلاح ويثأر لأبيه، فقال له يا بني إني قد جعلت دمي هذا هدر مباحا وجعلته لمن قتلني، ويكفيني أني أموت شهيدا. فلم يمر على إسلامه إلا أيام ومات شهيدا، وشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفضل والمكانة والمنزلة. فقال مثل، قال النبي مثل عروة بن مسعود رضي الله عنه كصاحب ياسين لما جاء قومه ينذرهم كصاحب ياسين لما ذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل فقتلوه، قال له ربنا عز وجل قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول النبي مثل عروة بن مسعود كمثل صاحب ياسين لما خرج وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فدعا قومه إلى الله فقتلوه فأدخله الله الجنة. كأن النبي يشهد لعروة بن مسعود بأنه في الجنة. وجاء ابنه أبو مليح ابن عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا، فقال له من تختار حليفا؟ قال أختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وجدك أبا سفيان؟ قال وجدي أبو سفيان بعد الله ورسوله، فتولى الله ورسوله رضي الله عنه، ورده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف ليكون أميرا عليهم بعد أبيه رضي الله عنه. وهذا هو الذي انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل النبي أيضا إلى المدينة، ما إن وصل النبي إلى المدينة إلا جاء كعب ابن زهير السلمي، كعب بن زهير الشاعر، جاء إلى رسول الله مسلما بعد عودته من حنين رضي الله عنه، كتب إليه أخوه برسالة وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أهدر دم من هجاه من الشعراء. وكان كعب بن الزهير من الذين يؤذون رسول الله بالشعر، كان شاعر مشهورا، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أخوه بجير ابن زهير، كتب إليه إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أهدر دم من هجاه، فإن كان لك في نفسك حاجة، إن كنت تريد أن تبقي على نفسك، فأتي إلى رسول الله تائبا مسلما، فإن رسول الله لا يرد أحدا أتاه. قال كعب بن زهير: فلما جاءتني الرسالة أخذتها فقلبتها ظهرا على بطن، ثم قلت في نفسي: إي والله آتي محمدا فقد علمته كريما، آتي إليه. قال: فما لبث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة وقد صلى الصبح بأصحابه، فلما سلم النبي عن يمينه وعن شماله دخل كعب بن زهير على النبي فأمسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وقال له: يا رسول الله، إن جئت بكعب بن زهير مسلما تائبا أتقبله يا رسول الله؟ قال: نعم، فإني لا أرد تائبا ولا مسلما. قال: فأنا كعب بن زهير. فقبل النبي منه وتاب النبي عنه. وفي هذا دلالة على حسن خلق رسول الله، أنه كان لا ينتقم لنفسه أبدا، وقال قصيدته الطويلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بانت سعاد فقلب اليوم مثبول. ثم قال في آخرها: إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إن محمدا لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فتبسم النبي، بالأمس كان يقول كلاما واليوم يقول عن رسول الله نور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستقر مقام النبي في المدينة قليلا حتى بدأت أحداث السنة التاسعة من هجرته. نعيش مع نبينا في أحداث أخرى في السنة التاسعة، وقد أوشكنا في الكلام على نهاية سيرة نبينا، سائلين الله أن يجعل ما قلنا في ميزان حسنات من سمعنا ومن علم بسنة وسيرة نبينا ومن أحب رسول الله واتبعه على هداه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك، واجمعنا مع نبيك في دار كرامتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى لقاء في يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير. نرجو من فضلتكم إعطاء الدروس عن كيفية معاملة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ومعاملتهم لأبنائهم ومعاملة أبنائهم لهم. والله هذا الموضوع كان شغلني جدا، لدرجة أني في قناة الرحمة أول ما سألوني تتكلم في إيه، قلت لهم أنا ممكن أتكلم في مسؤولية الأب المسلم في تربية أبنائه، أو أتكلم في منهج النبي في تربية الأبناء، ومنها نتكلم عن الزوج والزوجة. قالوا لي: سبقك بها فلان. لما رحت قناة خير قالوا لي تتكلم فيه، قلت لهم نتكلم في الزواج وعشرة النساء وعشرة الرجال للنساء وعشرة النساء إلى الرجال ومشاكل الحياة الأسرية، فإني قد خبرتها. فقالوا: قد سبقك بها فلان. طيب أعمل إيه؟ فإن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن جمعنا الله بكم، فستكون عن خطبة الوداع الوصية بالنساء: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. سيكون هذا الموضوع في الجمعة القادمة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن يصلح نساءنا وبناتنا وأولادنا ورجالنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا وقادتنا بحوله وقوته وخير الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.